منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى هذه المجالس التي تقدمها لكم منصة زادي التعليمية، وفي هذا الدرس الأول من الوحدة الثانية، ونحن نتحدث في مساقات علمية عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. درسنا في هذه الجلسة هي أو متعلق بعدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هنا نتحدث عن العدالة، والمقصود بها استقامة الحال واستقامة الظاهر والباطن بما علمنا من خلال ما يظهر من سلوك الإنسان. هذا من حيث المعنى العام المتعلق بعموم الناس، يعني حينما تقول عن إنسان إنه عدل رضي مستقيم صالح، فإنما أنت تتحدث عما ظهر لك من خلال سلوكه ومن خلال عمله ومن خلال كلامه ومن خلال سمته. قد يقول قائل: ما الحاجة أن نتحدث عن عدالة الصحابة وقد عدلهم الله تبارك وتعالى وقد زكاهم الله عز وجل؟ فنقول إن هذا السؤال وجيه، وإن إيراد هذا السؤال أيضا يدل على صدق في العلم وكذلك أو رسوخ في العلم في الواقع، ويدل أيضا على سلامة في المنهج. إذ كيف يتحدث أحد أو كيف يطعن أحد في أناس زكاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لكننا مضطرون، وقد نبتت نابتة منذ عهد قديم، يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيهم ويتحدثون والعياذ بالله بشيء يستحي الإنسان أن يذكره في هذا المقام. بل وصلت المسألة عند عدد من طوائف أهل البدع والضلال أن يكفروا أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى لصحبته، ولا يستثنون إلا عددا قليلا. ولعلي قبل أن أدخل في موضوع العدالة وأدلته أذكر هذه القصة الطريفة، وهي أن بعض أهل هذه المناهج المنحرفة البدعية الضالة مرة من المرات كان يتحدث في هذه القضية ويقول: أبدا لم يبقى على الإيمان الصادق والإسلام الصحيح إلا نفر قليل، أظنه لم يجاوز بهم 20 صحابيا. فقال له: دعني أسألك، ماذا تقول في المرشد الفلاني وإمامكم الفلاني؟ قال: والله إمام رائع وعظيم وجليل وكذا. قال: له تلاميذ وأتباع؟ قال: نعم. قال: كيف أثرهم في الناس؟ قال: ممتاز وحسن وجميل. قال: ما رأيك لو أن أحدا قال إن أغلب هؤلاء الطلاب وأكثرهم انتكس وترك طريقة إمامكم هذا الذي تعظمه ورجعوا على أعقابهم؟ قال: مستحيل، هذا طعن في إمامنا وطعن في كذا وكذا. قال: يا مسكين، ألا تعلم أنك بطعنك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تطعن في اختيار الله عز وجل لرسوله بهؤلاء الصحب الكرام؟ يا رجل، كم عدد طلاب إمامكم هذا ويتحدث معه؟ كم؟ 1000 2000؟ كم رباهم؟ 2 3 10 15 سنة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه أكثر من 100,000، أي الذين رأوه، دعك من أتباعه في من بعد، الذين رأوه أكثر من 100,000، وقد درس وربى عددا منهم أكثر من 20 سنة. أتظن أن هؤلاء كلهم رسبوا في التربية ولم ينجح منهم إلا عدد قليل؟ هذا والله أعظم ما يكون من الطعن في تربية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه وفي كذلك أيضا عنايته بطلابه، هذا أعظم فشل. ولنفترض مثلا أن لدينا مدرسة فيها 500 طالب، جاءت النتائج في آخر السنة وإذا الرسوب في الطلاب يبلغ قرابة 80%، يعني الناجحون فقط 100 والراسبون 400. ماذا ستقول الوزارة أو وزارة التعليم عن هذه المدرسة؟ هذه مدرسة فاشلة، أو أن المدرسين فاشلين، ما في يعني أن يكون الطلاب يعني على مستوى عالي من الضعف والكسل، أو أن المدرسين عندهم أيضا مستوى عالي من الكسل والفشل، هناك مشكلة. فكيف بمن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينجح عنده إلا أقل من 1% من هؤلاء الطلاب، هم الذين نجحوا فقط، و99% كلهم فشلوا، كلهم ارتدوا، كلهم نكسوا؟ إن هذا لهو الضلال المبين. هذا نقوله كنقاش عقلي فقط، وسنأتي إن شاء الله إلى بعض الأدلة العقلية التي تدل على عدالة رضي الله عنها، لكن أحببت أن أشير إلى هذه القصة لأنها سهلة التصور وأيضا قريبة في الرد على من يتكلم بهذه المسألة، نسأل الله العافية والسلامة. موضوع عدالة الصحابة كما أشار أئمة الإسلام ظاهرة جدا في القرآن الكريم، يعني مثلا قال قتادة رضي الله عنه ورحمه أحد أئمة التفسير من التابعين يقول أثنى الله على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن الثناء، ثم تلا هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا، ثم قال هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم أهل رجاء كما تسمعون، وأنه من رجا طلب ومن خاف هرب، وكفى بالله أو بثناء الله تعديلا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في الثناء عليه في الثناء عليهم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يثني على الصحابة، بل الله عز وجل يأمره أن يقول هذا الثناء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية في آية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية معدن العلم وكنز الإيمان وجند الرحمن. ولأجل هذه الأدلة الكثيرة وما جاء في معناها قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم وإنما يجب ذلك في من دونهم كل حديث اتصل إسناده بينه وبين رواة وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشاهد عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن الكريم. ثم ساق جملة من الأدلة التي تقدم ذكر بعضها. أما السنة النبوية على صاحب أفضل الصلاة والسلام فيكفي فيها ما أشرنا له في حلقة ماضية، لكن نذكر بها هنا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم. وفي رواية هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية قال من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما يقول بعض أهل العلم فيه إثبات لفضيلة الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن البلاد تفتح لهم وتفتح أمام جماعاتهم التي تغزو في سبيل الله تعالى، بل وتبلغ فضيلتهم والكرامة إلى أن هذا الفضل يتصل بمن رآهم بمن رآهم. وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة وهو يثني على هؤلاء رحمة الله عليهم، يقول هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وهذا فيه تفضيل لأقوال الصحابة واختيارهم في مسائل العلم على غيرهم من الناس. ومن أدلة تفضيلهم التي تستنبط من بعض الآيات وهي ما أشار إليه العلامة المعلم رحمه الله في قوله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا. قال رحمه الله تعالى إن كلمة المهاجرين هنا تشمل السابقين واللاحقين ومن كان معهم من غير الأنصار، ولا نعلم أحدا تخلف بالمدينة من هؤلاء أحد إلا عاجز أو مأمورا بالتخلف. ومن الأدلة أيضا التي تدل على عدالتهم من جهة العقل أن الطعن فيهم طعن في الإسلام حقيقة، كما قال القرطبي رحمه الله: فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. والعلائي أيضا رحمه الله أحد أئمة الشوافع المتأخرين يقول: فلأن الصحابة نقل في الشريعة ولم تصل إلى الأمة إلا من جميعهم، فمن تطرق الطعن إلى أحد منهم حصل التشويش في أصول الشريعة ولم يبق بأيدينا والعياذ بالله مستمسك بشيء منها، وتوجهت المطاعن لأهل الزيغ والريب والشبه في الدين، وأدى ذلك إلى الانحلال بالكلية، ولا محذور أصعب من هذا. وصدق رحمه الله تعالى. ومن الأدلة العقلية أيضا التي تدل على عدالتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختار الله له غير العدول الصادقين، لأنك أنت إذا قلت إن هؤلاء الصحابة فيهم وفيهم وفيهم، فكأنك تقول: يا ربي إنك اخترت لنبيك أناسا غير صالحين، غير صادقين، غير معدلين. ولا شك أن هذا طعن في اختيار الله تعالى. وكذلك أيضا نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسكنا في خلكير. يا أخي، أنت بالعقل لو رأيت عالما من العلماء الفضلاء الصالحين الذين ورثوا شيئا من علم النبي صلى الله عليه وسلم، هل تتوقع أن هذا العالم الصالح الفاضل يكون له جلساء سيئون؟ لا والله. فإذا كان هذا مستبعد ويعني شبه مستحيل في حق عالم صالح عابد، فكيف يظن هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه أيها الإخوة والأخوات جملة من الأدلة النقلية والعقلية على فضل الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، تواترت بها أدلة القرآن وأدلة السنة. وكذلك أشرنا إلى شيء من كلام أهل العلم ومن بعض اللمحات العقلية التي تدل على فضلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبه نعلم أن من أعظم الخذلان والحرمان أن تجد إنسانا يتقلد مسلك الطاعنين، فإنه لا يطعن فيهم فحسب، بل يطعن في رسول الله، بل يطعن في رب العالمين وفي اختياره جل وعلا. نعوذ بالله تعالى من الخذلان والخسران. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.